السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أحييكم أيها الإخوة الكرام بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة حين يدخلون الجنة سلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا طيبا خيرا نافعا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا فيه حسن الاستماع وحسن الانتفاع وحسن الاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستمرارا لهذه السلسلة واللقاء مع إخوتي وأخواتي في هذا المسجد المبارك، هذه السلسلة التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب مكة، يتجدد هذا اللقاء بعنوان مهم أو بموضوع مهم يدور حول قضية أساسية نحتاجها الحقيقة في الأسرة وبناء الأسرة والتعامل ما بين الزوجين وما بين الأبوين والأولاد، وكذلك بين أفراد الأسرة بشكل عام. وسنتعرض في هذا اللقاء حول مفهوم الحوار الأسري، وكذلك دواعي طرح مثل هذا الموضوع، ثم نتكلم عن أهمية هذا الموضوع بشكل أكبر، ثم أسباب أو دعونا نقول تقييم للحوار الأسري في الأسرة وأسباب ضعف إن كان هناك ضعف، ثم نتكلم عن أنواع الحوار والحوار في القرآن والسنة، ثم في الأخير عوامل عملية تساعد في نجاح الحوار الأسري داخل البيت. طبعا هذا موضوع من الموضوعات التي طبقناها في أحد البرامج التي طبقت قبل سنة، وشارك فيها أكثر من 32 ألف أسرة من عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وكان فيه نتائج الحقيقة متميزة من بعض الأسر، حيث طبقنا 10 أو 12 بعدا من الحوار الأسري، وأيضا التفكير الإيجابي والتخطيط الأسري، وكذلك الأمن النفسي والاحتواء العاطفي والبيئة الآمنة والثقافة والارتقاء العلمي للمكتبة الأسرية وتوزيع الأدوار يطلق عليها المهام داخل الأسرة، ثم أيضا قضية التعاطف مع الآخرين كالجيرة والقرابات، ثم المشروع الأسري. طبعا هذه كلها طبقناها مع آلاف الأسر، وحققت في المقياس في الأول جوانب ضعف لديهم وصلت إلى أقل من 30-35%، وكان المتوسط قريبا من 39%، ثم بعد أن أطبقوا البرنامج وصل المستوى إلى فوق 80%، وكان متوسط التغير خلال 3 أشهر قريبا من 40%، وهذا نتيجة جيدة في تطبيق البرنامج لأول مرة على مستوى العالم العربي والإسلامي. أخذنا اجتزأنا من هذا البرنامج كله موضوع واحد اسمه الحوار الأسري. الحوار الأسري أحد الأبعاد الرئيسية لتكوين الأسرة الإيجابية، الأسرة المتفاعلة والمتكاتفة والمتآلفة. والمقصود بالحوار في اللغة مأخوذ من المحاورة والمجاوبة، من المحاورة والمجاوبة، وهي مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، فأحد يتكلم وتناقشه في كلامه ثم يناقشك في كلامك. وقد ورد ذلك في قول الله عز وجل كما سيأتينا بعد قليل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورا. والحوار هو نوع من الحديث بين شخصين يتم تداول الكلام بينهم بطريقة متكافئة، فلا يستأثر أحدهم عن الآخر. فهذا يتكلم 4 كلمات، هذا يتكلم 4 كلمات، هذا أخذ دقيقتين، هذا يأخذ 2 دقيقة. وينبغي أن يغلب عليهم الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب، بحيث أن تجعل لي كيانا وأجعل لك كيانا، هذا المطلوب. فلا تحقرني ولا أحقرك، ولا تلغيني ولا ألغيك، لأنه من ادعى أن الأصل ند مع ند يتكلم. هذا بشكل لغوي واصطلاحي عام. طيب اصطلاحي في الأسرة، ما المقصود بالحوار الأسري في الأسرة؟ المقصود به هو التفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة عن طريق المناقشة والحديث في كل أمر يتعلق بشؤون الأسرة ومقوماتها وعقباتها ووضع الحلول لها، بتبادل الأفكار والآراء الجماعية، مما يؤدي إلى خلق نوع من الألفة والتواصل. إذن هو حوار تفاعل بين أفراد الأسرة عن طريق المناقشة والحديث حول كل أمر يتعلق بشؤون الأسرة، وأيضا تذليل العقبات ومناقشة الصعوبات وتبادل الأفكار والآراء الجماعية. طيب هذا واضح الظاهر لكم الآن، ها؟ نأتي الآن للنقطة الثالثة، لماذا تكلمنا عن هذا الموضوع؟ طبعا الآن لو سألنا الإخوة عن قضية تأمل ذهني عن وضع الحوار الأسري داخل الأسرة، الحوار لا بد يكون فيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وكل واحد له حقية بالكلام، وله حقية بالمعارضة، له حقية بالمناقشة. طبعا هذا في ظل الأدب والأخلاق والاحترام والتقدير. لو تأملنا ذلك، هل يوجد بصورة واضحة أو لا يوجد؟ طبعا قام مركز حلول لدينا بعمل استبانة وطبقت على آلاف الناس غير مقياس الإيجابية الأسرية، وكان يطلب من الأفراد أن يجيبوا على هذه الأسئلة بنعم أو لا، وكانت النتيجة بمثابة مفاجأة. العبارة هي: الحوار أحد الركائز الأساسية في تعاملاتنا الأسرية، خاصة عند اختلاف وجهات النظر. فيختار أربع اختيارات: نعم، دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا. وكانت الإجابة 55% من أفراد العينة قالوا لا يجيدون الحوار الأسري ولا يستخدمونه كأحد وسائل التعبير عن الرأي داخل أسرهم. هذا طبعا أنهم لا يطبقونه ولا يجيدونه، والذين يطبقونه قالوا بأنه في الغالب نوع من الإملاء مشوب بالإلغاء، فهو إملاء رغبات لابد تنفذها، لابد أن تنفذها مع إلغاء رأي واختياري. تشير الدراسات أن 70% من الأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية وسلوكية ومدرسية كان سببها عدم وجود حوار أسري داخل أسري. 70% من الأطفال يعانون من مشكلات نفسية وسلوكية ومدرسية سببها كان عدم وجود حوار أسري داخل أسري. أيضا أظهرت أحد الدراسات التي أجريت في البيئة السعودية أن عدم إظهار التقدير للزوج أو الزوجة بكلمات الحب والوفاء، وغياب الحوار، وضعف التعبير اللفظي، أحد الأسباب التي قد تؤدي للطلاق في المجتمع السعودي. إذن واضح الآن في الأسرة بشكل عام، الدراسات عندنا تشير أنه قريب من 55-60% ما فيه حوار. 70% من الأطفال من أعظم أسباب وقوعهم بالمشكلات والأمراض النفسية والانحرافات السلوكية هم 70% أنهم لا يوجد حوار. كثير من الدراسات تكلم عن أن الطلاق الذي يقع والخلافات تقع بين الزوج والزوجة في الجملة أو من أعظم أسباب غياب الحوار الأسري والتعبير اللفظي، غير التعبير الذي يرعى للوجوه. هذه كلها مؤشرات تبين لنا أيها الإخوة والأخوات بأن الحوار يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى أننا نتعمق أكثر. ليس من العيب أننا نعترف بذلك ثم نربي أولادنا على الحوار. هذه كلها دواعي لهذا الأمر. أنا أزيد بعض الدواعي في ظل المتغيرات الجديدة الآن في العصر الحاضر الذي ترونه. في الزمن السابق كانت المجالات قليلة والمخارج أقل للأولاد من بنين وبنات، يعني غالبا الابن قبل 30 أو 40 سنة، قلتها كثيرا ورددتها كثيرا، كان الابن دائما قبالة أبيه وفي خدمة أبيه، والبنت قبالة أمه، يعني ما عندها مشاكل أخرى، يقصد ما عندها ملهيات أخرى. الآن الابن وهو أمامك وأنت أماما معه الجهاز وبلاك بيري ولا آيفون ولا أي شغلة تطقطق فيه، أصلا بعالم آخر. ثم إذا ذهب لغرفته أو للصالة أو للصالون ووجد عنده الإيميل والماسنجر والفيسبوك والتويتر والشغلات هذه، هذه شغلات جديدة قبل أقل من سنة، قبلها وقبلها وبعدها. ثم إذا ذهب إذا عنده البلاي ستيشن ولا عنده مثلا 20,000 قناة فضائية، فهو عالم آخر أصلا. هذا يمنع أو يوجب علينا إيجاد ما يطلق عليه بالحوار والمناقشة. حتى أنا قلتها كثيرا وكتبت فيها مقالات، حتى لقضية ليس الحوار الأسري، الحوار المجتمعي والحوار البلدي والحوار المدرسي، ينبغي أن يعمق هذا المفهوم بشكل كبير. لأن من الخطأ أنني دائما أرغم الناس على رغباتي فيلبونها لي أنا فقط، ليس لذواتهم، هم يحسون أن تكمل عندهم شيء، تبني لديهم شيء، تحقق لهم إنتاج في الأخير شيء. إذا المتغيرات الجديدة من دواعي هذا الأمر، إذا لابد نعمق الحوار، وحتى نعلم الآباء والأمهات أدبية الحوار وفنية الحوار وما يطلق عليه مهارات الاتصال والتواصل، وأن نعرف الحقوق ونعرف الواجبات ونعرف المهام ونعرف الأدوار، هذا أمر مهم جدا. طيب لماذا نؤكد على الحوار وهل له فائدة؟ نعم له فائدة، بل عندي ذكر الباحثون 12 فائدة، أنا ربما بقتصر لكم على 5 أو 6 فوائد. إذا طبقنا الحوار داخل الأسرة سنجني عشرات الفوائد، منها أنه يساعد على التنفيس الانفعالي. الحرمة لزعلت وبدت تولول وأنت قلت حياك الله ومسألة ويا هلا وتفضلي تكلمي، فقالت أنت سوي ورحت ودي لا كذا، وبدأت تتكلم هي تحاول، أنت تقول نعم يمكن، طيب ليش كذا وش رايك بكذا، في بدأت تأخذ وتتعاطى معك، في بدأت تنفس. الابن اللي زعلان أو صار عنده مشكلة، طبعا الأب دائما يويلي بالمرصاد، يعني دائما هو اللي يتقبل الصدمة، طبعا أنا كأب يعني فيمكن هذه عصبية وعنصرية، لكن حتى الأم تتقبل أشياء ضخمة جدا في البيت، فهي أيضا تتحمل عنف وضغط وقسوة الرجل لما يأتي من العمل وطلبات الأبناء، لكن هي من يطبخ لها وينفخ لها ويربت على كتفيها ورأسها. أنا الآن أضبط الكفة علشان ما يقولوا أنكم مع أو ضد. إذن الإنسان لما يحاوره أحد ويناقشه أحد يتنفس الذي عنده من التعب، ينفسه. ولذلك المعالجون يقولون إذا أتاك المريض دعه يتكلم وأنت وافقه دعوتك نعم، فلما يتكلم، بل قالوا إن 3/4 العلاج هو كلام المريض، خاصة في الضغط النفسي والتوتر النفسي والقلق. ولذلك أنت لما يأتيك ابنك أو بنتك أو ولدك أو زميلك أو صديقه مشحون، لا تجادله كثيرا في الأول، دعه يتكلم ودعه ينزل اللي في نفسه، حتى لو كان فيه نوع من المصادمة والمصادرة لك، أنت يقول لك أنت ما تفهم، أنا مليت وأنا فهمك، تقول نعم خير يمكن طيب، وأنت تستملي حتى أنت انتهيت قال نعم ثم تتكلم. رقم 2 من الفوائد، الحوار يساعدنا على التعرف على الآخر. بعض الناس يجي يتكلم معك أو زوجتك أو زوجك أو ابنك أو ابنتك فيتكلم، ثم أنت مباشرة ترد أو نرد، ثم نتفاجئ يقول طيب استنى شوية خلنا فهمك، لما فهم أدري أنا فاهم موضوع ثاني وهو يقصد موضوع ثاني، فدعه يتكلم حتى ينتهي، إذا تكلم حتى انتهى أنا تعرفت على أفكار الآخرين. ولذلك أفكار الآخرين لا يمكن أن نعرفها، فهي مثل الشيء المخفى، أو المغبى لا نتعرف عليه إلا حينما تتلفظ به الألسن وتخرج على صفحات أو يخرج على فلتات اللسان فيتكلم به، دعوه يتكلم. هنا تتعرف على الشخصيات وتطلع على الأفكار. الفائدة الثالثة أنه يساعد على التعرف على المشكلات وعلى إذابة الخلافات. فإذا أتقننا، طبعا سيأتينا في الأخير كيف نطبق الحوار، إذا أتقننا آليات الحوار في الأسرة بالذات هذا يجعلنا نتعرف على الآخر بمشكلاته ثم نذيبها شيئا فشيئا، لأنني إذا احترمتني فحاورتك واحترمتك فحاورتني، إذا نحن وضعنا ما يطلق عليه بالبيئة أو قاعدة التواصل الاحترامي. أما تلغي تقول لا تتكلم، اسكت اخرج، اسكتي اسكت، ولا أعرف ماذا تقول ولا تعرف ماذا أقول، فهذه يؤدي إلى نوع من الجهل بين الاثنين أو الاثنين، فيؤدي إلى الانفصال أو الانفصام. أيضا الحوار من أعظم أسباب زرع الثقة المتبادلة، من أعظم أسباب زرع الثقة المتبادلة بين اللجاج والخصومة واستعجال الحكم وسوء الظن والوصول للقرارات والأحكام، هذا يقصف الثقة المتبادلة. وهذا الأمر أنا أعتبره من أعظم فوائد الحوار الأسري في الأسرة، يزيد الثقة، يزيد التنفيس الانفعالي، يقلل المشكلات، يذيب الخلافات. فهو من أعظمها أنه يقربني منك ويقربك مني. أخيرا الحوار تقارب بين الأجيال. واحد عمره 50 سنة 60 سنة وابنه عمره 15 سنة، أنا قد تركت جيله قبل أكثر من 40 سنة، وهو بدأ بجيل في هذا الزمن بمتغيرات مختلفة تماما. قبل 40 سنة وش كان الابن؟ ما عنده شيء تقريبا، 50 سنة يعني أكثر ما عنده يلعب في الشارع، يسمون الكعابة بذا، ولا بيلعب له بدنانة اللي هو حق السيكل هذا الدراجة، ما أدري وش يسمون هذه، لعبنا نحن عاد، في قبلنا ناس وفي بعدنا ناس، الآن لا، دي ما يعرفون، دي تاريخ صارت تراث، يضعوا لها تراث الآن. الآن يختلف الوضع. وأيضا الوافد الذي أتينا والمتغيرات ليتها أتت ألعاب فقط، ألعاب ومتغيرات فيها ثقافة، وهذه الثقافة تعودهم على شيء آخر وتعطيهم قيم معينة، مع أن دين الإسلام عندنا أمرنا بأننا نحترم الأبناء، نحترم الطفل، نحاول الأبناء، نحاول الطفل، نعودهم على الإقناع، نعودهم على المناقشة، مطلوب. إذن هو يقلل نسبة التباعد بين الأجيال. وهذا ملاحظ الآن أن بعض الأباء يتعامل مع ابنه مثل ما تعامل أبوه معه قبل 40 سنة، وهذا خطأ. المبادئ العامة نعم، يعني تأمره بالصدق، تأمره بالصلاة، تأمره الأمر العام، ذولي بالمبادئ العامة هذا متفق عليه لا تتغير. لكن الوضع قبل 40 سنة لو تنهر الابن يزعل شوي وراء الباب ولا يروح عند الجيران ويجي يلمك، لا، الآن الوضع لا، اختلف، يمكن يروح لاستراحة يجلس أسبوع يزعل في الغرفة ويجلس عنده تقريبا 300 مليون صديق، بس يدخل موقع بسكيب ولا بأي موقع معين، هلا ما حلم فيك. أنا أعرف بعض الطلاب من الأبناء عمره 14 13 17 19 يجلس أمام الجهاز الحاسب 16 ساعة. هذا لا، هذا الآن يختخلق حوار وجو آخر. فالوضع الآن لابد إن ابني وابنك يثقون بنا ويرتاحون معنا وينجذبون إلينا، لا أمرا ولا نهيا ولا عسكرا، فنحتاج إلى يسمونه رفع مستوى التخاطب، فنقرب يسمونه التباعد أو الفرق بين الأجيال. أخيرا هو الحوار أعظم أسلوب تنشيئي ووقائي. كيف تنشيئي؟ هذه كلمة مهمة. أنا لما أنشئ ابني من يومه صغير عمره 6 سنوات و7 سنوات على المناقشة، وأخذ رأيه في الجزمة عزكم الله، في الحذاء، في لون السيارة، في لون اللعبة، أتكلم كأني أتكلم مع واحد عمره تقريبا 15 سنة، أنا أصنع هذا الطفل، هذا تنشئة. هذا طبعا أعظم أسلوب. الأساليب 3 أنواع: إنشائي، ووقاء وعلاج. الإشائي هو الأخطر والأكبر والأظهر وهو المهم وهو الذي نغفل عنه كثيرا. ليش؟ لأن نتائجه ما تجي إلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة. نحن عاجلين، رب ارزقني وعجل. لكني أتمهل، وهو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخباب ولكنكم قوم تستعجلون، لأني أنا أشتغل بأسلوب إنشائي. الأسلوب الإنشائي هو الذي يحفر التغيير داخل النفوس. ولذلك أنا أقول دائما للناس لا تستعجلون، أنت وضعت منهج، وضعت أسلوب، وضعت هدف، وضعت رؤية وتشتغل عليها، لا تستعجل في تحقيقه. إذا كنت ضامن هذه المسائل ستخرج النتائج بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40. إذن الحوار هو أسلوب تنشيئي مهم نشتغل فيه مع الصغار، أسلوب وقائي يقينا من الأمراض الخارجية، لأن ابني إذا ما حاورته أنا سيحاوره الآخرون، ويحس أن الآخرين يحترمونه أنا أكثر مما يحترمه أنا، ويستمعون لرأيه، ومن ثم يحبهم، ومن ثم يذهب معهم، وأنا لا أعلم هل هم طيبون أم غير طيبين، وهل هم مفيدون أم غير مفيدين. فأنت مهم أو كأب أو أم أو هذه الثقافة أن تداع وتشاع في داخل الأسرة بشكل كبير. هذه بعض الأثار يعني مظاهر أهمية الحوار الأسري. نأتي الآن أيها الإخوة، ما واقع الحوار الأسري داخل الأسرة؟ الآن ممكن أريد مشاركة حسب ما قلت لكم من الدراسات وحسب واقع الأسرة. الآن أنتم عندكم، هل أنت تتحاور مع ابنك عمره 12 سنة 10 سنوات وكأنك جالس في جلسة حوارية مع واحد من الزملاء عمره تقريبا 30 سنة؟ تريدون تتشاركوا في مشروع تجاري أو صناعي أو تعليمي؟ ما واقع الحوار الأسري؟ يعني ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، راسب. وين أنتم؟ في حوار أسري ممتاز. طيب هذا أبو عبد الرحمن، وين؟ جيد. أنا بالنسبة لي ما بين الجيد والمقبول. أنا بالنسبة لي أيوة، يعني تحت الجيد. ضعيف. أنت تزوج يعني مع الأب والأم والإخوة، لما اختلفتوا وش تصير المشكلة؟ يعني في جلسة مناقشة وحوار؟ نادرا وأحيانا نادرا. طيب شيء جيد. ها جيد جدا. ها يا معلم مقبول. يا سلام على المقبول. ها طيب نسأل الولدين الحوار، لا تخاف أحدا إلا الله. مقبول ولا ضعيف ولا جيد؟ ها ايه انت تبع الوالد. جيد جدا، زين. نبي الشباب، يلا تعال يا شباب. الحوار الاسري لدى الاسره، هل الاب يحاورك يناقشك يعطيك قيمه في الحوار؟ ها الابن ذاك شاب جيد. اللي بعدك جيد ولا مقبول ولا جيد جدا ولا ممتاز؟ انت جيد. نريد الشباب، افضحوا آباءكم أيها الشباب. ها جيد. يعني أنا كأني أحس أنا بودي أن يصير الجميع ممتاز، وما هي بإشكالية. يعني الموضوع أن نحتاج إلى نوع من المصارحة، كأني بالنسبة متوسطها جيد، يعني نازلة نفس النسبة اللي هنا 55% إلى 60% وبعضهم 70%. الشباب، أجري دراسة على الأطفال اللي عندهم مشكلات، وجد 70% منهم انه ما في اصلا حوار اسري داخل الاسره. لما يروحوا للشاب في دار الملاحظه ولا في دور التربيه ولا في المشكلات، يقول اصلا ما عمره ابي تناقشت انا وياه. دائما يقول، يعني غالبا تلاحظون الاباء يامر وينهى بشده بقوه، لان الاب مثالي. الاب الان ما يتصور نفسه يوم صغير عمره 12 و10 وهو يكسر اللمبات ويبنشر السيارات ويبهدل الخلق. ما يرجع له على انه اب ومتوضى يدخل المسجد السلام عليكم، هذا تعامل. يريد الابن نفس الاسلوب، وهذا لا يمكن يكون، لا يمكن. لان الاطفال من 10 و13 و14 هذا في الحوار لا يمكن يكون. ايضا في قضيه التعامل مع الفروق الفرديه مثل الزوجه والزوج، بعض الازواج يتصور أنه يجب أنه يسمع ويطاع تماما ويلغى قضية أن المرأة تناقشه، أو المرأة تطلب دائما أنه لا بد يسمع لها دائما. فقضية خلق الجو الحواري هذا داخل الأسرة يحتاج إلى نوع من الاعتراف الضمني داخل أنفسنا، ثم التوجه إلى رفع مستوى الأداء الحواري داخل الأسرة. طيب، دعونا نتفق على أنه جيد، نريد أن نرتفع إلى جيد جدا أو نرتفع إلى جيد أو إلى ممتاز، ونشيء ثقافة الحوار داخل الأسرة بعد ما عرفنا مستوانا وواقعنا والدراسات، وعرفنا أنه مهم ويحقق. ما أسباب هذا التدني؟ أنا بذكر أسباب وعطوني أسباب. أنا بذكر سبب، كل واحد يجهز منكم سبب، أعطيكم سبب تعطوني سبب. خلنا نذكر مثلا 5-6 أسباب. من أعظم الأسباب التي أدت لضعف الحوار الأسري التنشئة الاجتماعية وأساليب التربية الغير مناسبة، سواء بين الزوجين أو بين الزوجين والأبناء، الآباء والأمهات في تربية لأبنائه. وغالبا أننا نقول للأبناء نحن أبخص، نحن أفهم، نحن أعلم، وأن تمشي وراي، أو أقول للزوجة. المهم كثقافة حوارية مثل ثقافة الكبسة، مثل ثقافة التجمل للزواجات، مثل ثقافة من الثقافات المنتشرة، في ثقافات، في أشياء نحن بحاجة إلى أننا نروج ثقافات داخل الأسرة من يوم من يوم من يوم تبدأ الأسرة أو تبدأ الأسرة. فإذا من أسباب الضعف يرجع إلى أسلوب التنشئة أو أسلوب التربية من الصغر، وهذا اللي نقول لكم الأسلوب التنشئي. إذا بدأنا آمنا جميعا، الآن عندنا خلب يقول 200 أسرة و 300 أسرة، وذهبنا وبدأنا نطبق ما يطلق عليه بالحوار والمناقشة وعدم الاستعجال والأخذ والعطاء وفهم وجهة نظر الآخر ثم إعطاء طلب ما يمكن إلى آخره، سنحس أنه في نقلة أخرى الحقيقة. يحس الآخر، خاصة الضعيف، يحس بأنه صار قويا، ومن ثم يشارك بشكل بدور فعال. أعطوني سبب، في أحد عنده سبب؟ ها؟ نعم؟ إيه؟ العادة إيش هي؟ يقول عدم طرح الآراء، بمعنى عدم إشاعة أو دعوني أقول إشراك أفراد الأسرة بالقرارات والاختيارات. ودائما نلاحظ أن من يكون مسؤولا في الجملة دائما هو اللي يتخذ الأشياء. ولذلك لاحظوا يا إخوتي، سبحان الله، ترجع المشكلة على الراس. ما يصل الواحد عمره تقريبا 40-50 إلا وفيه 40 مرض. ليه؟ لأنه صاير إنه خباز وبقال وسواق ونقل باص، وهو اللي يسكر اللمبات واللي يسكر الباب واللي يتابع كل شيء، يعني 20,000 شغلة. طيب الأبناء يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون من المدرسة حتى يتخرج من الجامعة، والبنات مثلهن، والأم طباخة نفاخة، دعونا في سواق ولا في خدامة، لكن طباخة نظافة غسالة نشافة ملمعة تلمع البيت، إيش بعد؟ وكواية تكوي وتطبخ وتلاحظ خاطر الأب وتلاحظ خاطر الأبناء، وهتشوف منها القضايا هذه. زين، فأصبحت عندها تقريبا 40 مهمة، والأب 40 مهمة، والأبناء والبنات أصلا ما أدخلوا في المعمعة، مع أن ودهم ترى من يوم صغار تعطي مهمة، تعطي مسؤولية، تعطي شيء. وهذه بقى أجيبها من المقترحات بعد قليل. جميل. طيب، أنا أعطيكم سبب من أسباب ضعف الحوار الأسري. من الأشياء ضعف، أو وهو يمكن يصير الأسلوب الأول، ضعف الثقافة نفسها، الوعي، يعني ليس عنده معلومة، ما عنده علم. يعني الآن بعض المدخنين لما تقول له إنه 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 الدخان يسبب لك سرطان البلعوم وسرطان الرئة وسرطان كذا وكذا، والدراسات أثبتت كذا، وأنه من 4-5 الأسباب الأولى للوفية في العالم، وأن هذا كذا، تعطيها المعلومات، تعطيها المعلومات، تشبع بثقافة. لما تشبع بثقافة، الإرادة المعنوية و شو يسمونه التغيرات الفسيولوجية الجسمية داخل الجسم هي ترتفع. مثل الإنسان لو هجم عليه الآن أسد وهو يمكن الركب تتعبه دائما ينقز مسافة 10 أمتار، من أين أتيته القوة؟ هذا إفراز يفرزه الجسم في بعض الغدد الداخلية والتغيير الداخلية حتى أنه يعطيه طاقة ضخمة. فأحيانا بل دائما أنا أشعر أن ضعف الأداء في العمل الحوار أو أي عمل يرجع غالبا إما لجهل ما عنده معلومة وإلا لضعف إرادة. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية أهل العلم والإرادة، وهذا حتى قاله المتخصصون في علم النفس، وهذا نراه في الواقع. فنحس أحيانا أنه أصلا ما في ثقافة، لكن الإنسان لما أنه لو هو متثقف فيها ويقرأ فيها ويقرأ أهمية إشراك الأولاد والزوجة والزوجة إشراك الزوج ويصير فيه ثقافة حوارية ومشاركة ينمى هذا الشيء كثقافة، راح يطبقه الآباء والأمهات، راح يطبقه الأبناء والبنات. أعطوني سبب. تفضل. هذا السبب سبب ضعف قلة. أحسنت، يعني قصدك قلة المراكز والمؤسسات التي تعنى بذلك، صح؟ يعني حتى يعني دعنا نقول قلة البرامج والمناهج والإعلامية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بطرح برامج يطبقونها الأسر. هذا صحيح، أنا حسب معرفتي لا أعرف برنامجا يطبق برنامج متكامل عربيا وإسلاميا وسعوديا بينما كما في حسب معرفتي أتمنى فيه. فقط نحن طبقنا برنامج الإيجابية الأسرية وجدنا إقبال منقطع النظير مع أنه برنامج تجربة بسيط، فهذا فعلا فيه فقر. أتمنى أنه إن شاء الله هذا يملى، لكن هذا من الأسباب. طيب أنا أجيب سبب. من الأسباب وجود فروق في مستوى التعليم بين الزوجة والزوج أو الآباء والأبناء، اللي هما الفروق الفردية والفروق بين الأجيال. زوج متعلم متخرج من الجامعة، الزوجة غير متعلمة. زوجة تحضر الماجستير والدكتوراه متخرج من الجامعة، زوجها ما عنده ولا شهادة ابتدائي ولا عنده ثقافة حوار. أحيانا هذا يحصل وهذا من الأسباب. أو أبناء متعلمون مستوى راقي والأب غير متعلم. وأنا أعرف أب أتاني يشكو ابنه يقول أني أدرس الآن بالليلية فقط لأرد على ابني. أي والله، قلت له ليه؟ طبعا تخرج من المدرسة الليلية الثانوية والآن يقول أدور دبلوم أدبر لي. قلت ليه؟ قال أنا بأرغم أنف ابني. قلت له ليش؟ مع أنه مثقف الرجل، إن شاء الله أن هذا الرجل أنه أفضل من واحد مع دكتوراه. فقلت له ليش؟ قال يا أخي ابني متفوق بالدراسة واخذ البكالوريوس في الشريعة للأسف، ولكني أحيانا ونحن على الغداء نتجاذب أطراف الحديث ويصير في حوار ونقاش، ثم يصير لي وجهة نظر غيرنا ويصير لي وجهة نظر. قال إذا أنت ما تعلمت ولا تدري أنت يبا خليك على كذا وكذا وكذا ما درست أنت. وطريقة الابن فجش يقول، وأنا أقول خير إن شاء الله خير إن شاء الله. طبعا هو الرجل يعني يدعي أنه حليم إن شاء الله، إن شاء الله أنه حليم. فالمهم يقول رحت وصلت الدراسة وأكمل، أنا أبغى أخذ هذا البكالوريوس دي وبعدين أوريه. طبعا كده بيرجع عليه. أيضا من الأسباب، نرجع للإخوان ممكن يذكر لي سبب. ها يا أخانا أين؟ نعم، إيش ثقافة التسلط؟ هذه قلناها قبل قليل، يعني أن الأب هو اللي يفعل كل شيء والأم تفعله، الأبناء ملغاة المشاركة لديهم. طبعا أنا أرجع ذلك إلى أن الأب والأم دائما في الجملة هم نشأوا على ثقافة الأبوين بهذه الطريقة. ثانيا الأب والأم رحومين، ما ليس بودهم يكلفون الأبناء والبنات، وهذا غلط. فبعض الرحمة تفسد. دعهم يشاركون، دعهم يعملون، دعهم يستيقظون، دعهم يتخذون قرارات، يتحملون بعضها وأعمارهم دون 10 ودون 12 ودون 14 مهم. يعني من الخطأ الكبير كما قال أخونا في الثقافة اللي يسمونها التسلطية أو البيروقراطية التامة، أننا نلغي الآخر بالبيت، ما كان موجود أحد، من باب الرحمة، بس يأكل ويشرب ويقوم ويذهب. والبنت كذلك، يعني خطأ أن البنت ما تختار لا لون الجزمة ولا أعلمها قواعد التفضيل. يعني بعض الأمهات تقول لنا أصلا لو تركتها لي وحدها كان شرية شيء خربانة تقلد فلان، أصلا ما أعطيتها القواعد التنشئة في الأسلوب التنشيئي اللي هي قواعد الشراء العامة والضوابط العامة من يوم عمرها 4 و7 و6 سنوات و6 سنوات. من الأسباب في ضعف الحوار الأسري غياب القدوة والنموذج. رائع لما يصير في نموذج قريب عندكم، تذهب لأب لحد زملائك فيغلط ابنه فيقول تعال يا بني اجلس اجلس، ثم يقول له أرأيت هذا العمل؟ قال نعم. قال فعلتك؟ ومن أنت كان قدام فيلم تضحك أحيانا بعضك، وش دعوة؟ وش قالوا لك؟ فأنت تتهكم فيه وتقول لا هذا الآن يا ابني، ترى ما تتعملون به مع الأطفال والأولاد مثل الإنسان الذي في صبة إسمنتية يضع فيها حرفا بعد أقل من 6 أيام 4 أو 5 أيام تأتي بها أثرا قويا لا ينمحي مع الوقت، هو يتطبع بما تفعله أمامه. والدليل على ذلك كما سيأتينا قصة إبراهيم مع ابنه. أيضا من الأسباب التي أدت في ضعف الحوار الأسري دعونا نقول الانشغال وعدم إعطاء الفرصة بالوقت. أحيانا الانشغال بالدنيا، انشغال باللا شيء، يعني الأم في البيت مشغولة، أم لا خفت مشاغلها، بدأت تتصل بالهاتف ثم ما أدري إيش، الأب يأتي من الدوام ينام قليلا ثم بعد الأزمة كذا يجلس أحيانا ونفسه برأس خشمه ثم يقوم يذهب لعمل آخر. متى يكون الحوار؟ متى يكون النقاش؟ واحد من الأبناء أعرفه وقد قلتها في شريط خرج اسمه يبا، اسمع الشيخ أو يا أبي أريد أن أتزوج، يقول يعني كأني أريد أن أرجع فلسطين، وبيأخذ بنت الحلال تزوج شعبه وده يتزوج. وصارت قضية، يقول أول شيء لازم أختار الوقت، واخترت الوقت وشفت الوالد منفل، لقيته منفل، ضبطت القهوة والشاي وابتسامتي وصلت أذني وضبطت الأمور، وحتى اقتربت من الأب ثم صبيت الفنجال. وطبعا يقول قبل ذلك جيت لوزارة الداخلية، جيت للماما وقالت ما تتغير يا ولدي وكذا، قال لا وأنا الآن رجل، هو الظاهر ثالث ثانوي يبول كلية بس ما شاء الله لز. فقالت شوف أبوك، شكرا الله أنا مات يدبرك أبوك. وبعد كل المقدمات صب الفنجال وأعطاها الأب، تفضل يا أبو، وبدأ عرق يا ويلي يا بينا، قال وش عندك إنجز شكل عندك شيء تفضل. فقال يا أبي والله الحقيقة يا أبي إني الحقيقة يا أبي، ضاعت الكلمات، قال انجز وينهج وش اللي عندك، أنت عندك شيء؟ قال يا أريد حقيقة يبا أنا أبغى أتزوج. يا الله جاب، قال ما شاء الله تزوج، قال إيه تزوج. طبعا هذا حوار الأصل، قال لي بعد بدو البزارين يتزوجون، احنا هل ما عندنا توكل بنت الناس شر بنت الحين، احنا بلشين فيك نرضعك ونوكلك ونشرفك وكذا، انت الحين اتخرجت من الجامعه ادرس الجامعة ولا دبرت وظيفه ورفعت نفسك يكون خير، تعال اها صب في جلال كم كم كم، بس وانت الموضوع تحطيم مقدمه وقهوه وابتسامه تقعد، ها هذه اشكاليه. انا اعتبر الولد قمه في الحوار، الاب فاشل، هذا اعرفه، ما انا اعرف القصه. جاء لمي يشكو الوضع، قلت لا بأس تعال له بوقت آخر، بس هو سبب القضية واضح إن الوضع المادي، حاول تحل. قال وش تسوي؟ قلت وش تسوي بالمساء؟ قال والله ما عندي شيء. قلت يا أخي اشتغل. قال والله حل. إحنا الأب الآن لو قالوا يا بني والله على عيني وراسي، وهذا دليل إنك رجل ودليل إنك كذا ودليل إنك كذا، بس يا بني وش رأيك؟ دع أمك تبحث عن بنت الحلال، وش رأيك إنك نبحث أنا وياك عن فرصة عمل تساعدك أحيانا؟ يعطي زخم نفسي، هذا يربي الابن على البطولة، على الجرأة، على الشجاعة، على قول الرأي. أما على طول المصادرة هذا خطير. الممرجع للشاهد أنه ما في جلسة أصلا، في ضعف في التواصل وضغوط في العمل، فالأب والأم أصلا ما يعطون فرصة للأبناء والبنات لأخذ والعطاء بينهم. طبعا هذا سيأتينا في قضية كيف نصنع الحوار داخل الأسرة. طيب الأسباب كثيرة أذكرها لكم سريعا: دور وسائل الإعلام وتقديم النماذج الفاسدة، كثرة المشكلات الأسرية وتكرارها وعدم حلها، حتى ما بين العائلة الواحدة، الأعمام والخالات والإرث وما الإرث، وفلانة قالت وفلانة نقلت، وفلان قال فيك وفلان قال فيك، ولا في حوار حتى تتضخم. الأسئلة الحرجة من الأبناء والبنات، فما في أحد يجيب ولا أحد يحاول ولا أحد يناقش. دور الأصدقاء سواء للأبناء أو الأبناء، للأباء أو الأبناء والزوجين. التكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة خلقت جوا انعزاليا. وجود بديل لدور أحد الوالدين واستبداله بالمربيات والخدم والسائقين والآخرين. عدم تقبل الآباء لأراء الأبناء أو الأمهات لأراء البنات إطلاقا، خاصة باختلاف الأجيال، وغيرها من الأسباب. نأتي الآن أنواع الحوار. الحوار نوعان: حوار إيجابي وحوار سلبي. الحوار الإيجابي هو الحوار الذي يساعد على دعم الروابط والتعرف على الشخصيات، ويتطلب مهارة في التعبير ومهارة في الإنصات، ويهدف إلى تقريب المشاعر والتقبل للآخر، وينتهي إلى نتيجة إيجابية فيما بينهما. أما التواصل أو الحوار السلبي هو التواصل اللفظي الخاطئ، ويعد إذكاء وزيادة للمشكلات الأسرية، وأيضا فيه قدر من الإحباط والتحطيم ومصادرة الرأي. في الغالب يصير فيه هواش أو إدبار ولا عدم الانتهاء لنتيجة، بل ولا حتى تعليق الحوار إلى فرصة أخرى، بل إلى إغلاق الباب بقوة أو رفع الصوت بالشتم أو التهكم أو التحطيم أو يا حيوان أعزكم الله. ولذلك ما في تقبل ولا في شعور تآلف، وفيه نفور دائم. طيب الحوار في القرآن والسنة، نذكر هنا قصتين أو قصة يعني بشكل سريع، هي وقد ذكرتها في لقاء معكم قبل هذه المرة: حوار إبراهيم مع ابنه اللي عمره 9 سنوات، وحوار النبي صلى الله عليه وسلم مع التي أتت تشتكي زوجها أو الرجل الذي يطلب الزنا. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه أمر أمرا إلهيا بذبح ابنه الذي عمره 9 سنوات، فأتى إليه بطريقة تحترم هذا الابن، وقال له: يا بني، وقال له التعليل: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما قال خذوه فغلوه. فهذا الابن ابو 9 سنوات طلعت نتيجة للتربية التنشئية السابقة، لأن أقول أهلكم، فكانت النتيجة إيش؟ قال: لا لا لا، روح هرب برا الباب، من راح لهم يذبحني فابا الوحش. لا، أنا تعجب إن تعجبت من حديث إبراهيم أشد عجبا إجابة الصغيرة. قال: يا أبتي، مثل يا بني، وهذا يسمونه من التخاطب الألفي الذي يبين أني أنا أبوك، مو كرها لك، أنا أبوك لما أمرته. وهذا يقول: أنا علمت بذلك فأنت أبي أبا لي، يا أبتي افعل ما تؤمر. إيش عرف إسماعيل أنه أمر إلهي؟ ما تؤمر. يقول: أني أرى، ما قال أني أمرت. كان يدرسه في الجلسات الأسرية بأن ما يراه في المنام وحي من الله، أمر إلهي. ثم قال: افعل ما تؤمر، ستجد إن شاء الله من الصابرين. أبجتهد، أصبر يا أبي. هذا حوار فيه ذبح وسلخ، ما فيه لا تطلع للشارع ولا يا بني وش رايك بلون السيارة هذه، ولا يا أم فلان نبي نشتري بيت وش رايك بحي. يجي الأب أحيانا منه كل الأشياء، لا في اختيارات ولا في آراء ولا طق عود نعود، قال أصلا ما يشاركون. أنت ما أنت نشأتهم ما يشاركون. ولذلك هذا مهم جدا في هذه القضية وقد في القرآن. أما في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر القصص قصة إيش؟ سورة سميت باسمها إيش؟ سورة المجادلة أو المجادلة الممكنات، عن هذه الحرمة المرأة، والله يسمع هذا التحاور بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة. وعائشة تقول: إني قريبة منهما لا أسمع منهم من هذا الحديث شيئا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يا رسول الله، فلان زوجي كذا وكذا 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 وكذا، ما نفع معه الأسلوب. ثم هذا حوار ونقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة حتى يعني تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به. أيضا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال: يا رسول الله أريد أن أزني. كان في حوار نقاش، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريد لأمك لأختك لكذا لكذا؟ ثم قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتي ولا لي. ما قال عيب حرام ما ينفع حمل عصا، لا هذا ما هو صحيح، لأنك الآن فرق بين إبعاد الخطأ في الظاهر والوصول إلى أصله في الباطن. فلما أنت تتجه، أنا كمربي في الحوار وفي البناء في الأمة في البلد في الأسرة وهي مملكتي، أصول البناء في قضايا الجوانب المعرفية والجوانب العاطفية والقلبية، هذا الأهم، وما يخرج في الظاهر هو نتيجة هذين العاملين. ولذلك إذا أردت أن أبني علي بإشاعة المعرفة والثقافة والعلم هنا وربطه وتفعيله مع القلب وجدانيا أوتوماتيكيا أو طبيعيا أو مباشرة يحدث التغير في الخارج، وهذا منهج الإسلام، بل هو حتى منهج الغربيين الآن في المناهج المعرفية والعقلية وكذلك العلمية. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فدنا منه فوضع يده على صدره، يسمون الألفة القلبية، تقرب منه، تحسس أنه جزء مني وأنا جزء منه، ليس بيني وبينك عداء، حتى لو أنت تخطئ، حتى لو أراد أن يفعل كبير، بل لو فعل كبيرة من كبائر الذنوب ما يمنع. أدن مني، أنت من أقرب الناس إلي؟ أنت وأنا وهو وهي، وهذا مهم جدا. نأتي الأخيرا إلى كيف أساليب عملية لتفعيل الحوار في الأسرة، هذا مهم. أهم شيء رفع مستوى الوعي والقراءة والثقافة لدى الأب ولدى الأم ولدى الأبناء في البيت، التعلم ورفع ثقافة الحوار في الأسرة، هذا رقم واحد. إيجاد مكتبة، إيجاد مسابقات عليها، القراءة، المهم حول هذا الموضوع. الأمر الثاني الجلسة الأسرية، وهذه ينبغي أن تكون دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنا أضع من الرعاية الجلسة الأسرية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنا أعتبره شيء عظيم. ما الجلسة الأسرية؟ أن نجلس مع أبنائنا وبناتنا، خاصة الصغيرين، الصغير هذا هو الخطير، اللي عمره أقل من 10، اللي بعد 10 شبه انتهى، يعني تقريبا بني منه تقريبا 95%، بقى 5%. اللي من عمر سنة وسنتين إلى 10 ده مهم أن أبنيه باعتدال وتوازن وفق المجالات الموجودة، وأشوف في أساليب التربية، وأنظر كيف أتعامل مع الإبن، وأناقشه وأحاوره، جلسة أسرية طبعا حسب ظروفك. أنا أرى أنه لا تقل عن جلستين في الأسبوع، إما عصرية أو مغربية أو عشائية، أنا أرى مغربية ما بين العشائين، وتكون جلسة مهدفة مخططة مقسمة محفزة، وقد تكلمت عنها في جلسة ماضية وفيها برنامج متكامل عنها. لكن أنت والزوجة والزوجة والزوج والأبناء تضعون جلسة كل مغرب أحد ومغرب ثلثة أو جمعة، وتجلسون وتقسمون فيها الأدوار، وتنوعون فيها الأساليب، فيها مسابقات، فيها مشاركات. إيش عندك؟ عندك المسؤول الجلسة اليوم، المسؤول الرسمي الأب، والتي تأتي بالشاي والقهوة والحلا البنت، واللي يأتي بالمسابقة الإبن، والمسؤول عن الموية والشربات وما أدري وش يسمونها هذه الإبن فلان، والزوجة ما أدري. كل واحد الأسبوع الثاني تتغير، الأب مسؤول عن المسابقة، والبنت مسؤولة عن إدارة الجلسة، والأم مسؤولة عن كذا، والإبن مسؤول عن التقييم. شغلات يعني إشراك. هذه الجلسة يكون فيها محفزات، جلستين في الأسبوع، في الأسبوع من هو الملقي الجيد، من هو الإداري الجيد وكذا، توضع لهم علامات. في الشهر توضع جوائز، جائزة 50 ريال 30 ريال، ثم كل شهر شهرين يذهب بهم بسبب نجاح هذه الجلسات إلى رحلة لحديقة أو للبحر أو لقرية أو لأي شيء، أو يؤتى لهم بهدايا. هذا مهم، هذا يبني. أنا لا أزال أذكر بعض المشاهد في الصغر لبعض المربين لنا والإخوة القريبين منا، من إخوة يعني إخوة أو من إخوة من الخارج، أنهم يرغبوننا في القراءة، ونرى فيهم نماذج مبتسمة وحوارية، صنعوا في داخلنا حب لهذا الشيء بدون كثرة سفسطة وكلام. لكن الجلسة الأسرية وأنا أكون نموذج حواري. الابن والولد يتكلم، قام وتحرك عمره 5 سنوات 7 سنوات، تجر مع ثوبهم طخ ومن يصطيح على وجهه، ما يصلح كذا، فيحتاج إلى نوع من الهدوء ونوع من الحوار. أيضا الأم في طريقة تعاملها مع بنتها، يا بنتي روحي كذا وكذا، والبنت زعقت ولا رفعت صوتها، فتناديها بهدوء وتدعوها، مع الوقت تستوعب. الأمر الثالث إتقان مهارات الاتصال، وهي 2: فن التعبير وفن الاستماع، فن التعبير وفن الاستماع. أما التعبير استخدام أساليب الاتصال اللفظي وغير اللفظي، أما اللفظي فهو مفهوم، استخدام العبارات بوضوح مفهومة مختصرة، تقول اذهب أو تعال بكذا، أو يعني مفهومة واضحة. الأمر الثاني الانتباه للغة التعبيرية غير الجسدية، غير اللفظية اللي هي الجسدية، مثل ابتسامة العينين وانبلاج سرير الوجه والشفتين، فهذه لغة في الحوار جيدة. فمثلا ابني وهو يتكلم معي أو بنتي تتكلم معي، تقول يا بابا وانت روح وانت كذا، بعدين تقول له ليش آسف، هذا نوع من الحزن التعبير كذا. لكن لما تقول إيه يا بابا أنت روحت وأنت لما استنيتني وأنا كذا، هي حزينة، أنت تقول بس إيه بعدين، ألغيت شخصية كبيرة تتكلم تعتبر هي الكون كله بعدين، لا هذا ما يصح. أو المرأة تيجي تشكي وضعها لك، أم بعدين أنا مشغول طقطق بالجوال، أو أنت تشكو إليها في مشغولة بالمرقة مثلا. ماذا المهم أنه مهم جدا في فن الاستماع استحضار التعابير اللفظية وغير اللفظية ووضوحها والمشاركة مع المتحدث. فن الكلام هذا مهم جدا في قضية اختيار العبارات الواضحة والألفاظ المختصرة، أيضا أن لا أتكلم وهو يتكلم ولا يتكلم وأنا أتكلم، فإن تكلم سكت. وجيد خاصة بين الكبار أنه إذا انتهى من الكلام، خاصة إذا كان في مشكلة، أنه إذا انتهى تقول أنت قلت كذا وكذا وكذا، قالت نعم أو قال نعم، وأنا فهمت من قولك كذا وكذا وكذا، صح فهمي؟ قال لا غلط. فأحيانا فهمنا يكون خاطئ الكلام الذي قيل، وأحيانا يقال فنفهم فننقل، فقيل قولا لم نسمعه جيدا ففهمنا خطأ لما سمعناه جيدا، وقد غاب عنا ما لا نسمعه أو لم نسمعه فننقل خطأ للآخرين، وهذا من أخطر الأشياء. ولذلك جيد أنه لما يتكلم ونتكلم أستمع وأضع عيني في عيني وأعطيه وضوحا أني معه وأفهم، ثم إذا انتهى أقول قلت أنت كذا وكذا وكذا، قال نعم باختصار أنا فهمت منه كذا وكذا، قال نعم صح، طيب أنا وجهة نظري كذا وكذا وكذا وكذا، ويصير في أخذ وعطاء حتى مع الأبناء. لأن بعض الإخوة بعض الأخوات يتكلم المتكلم ثم أصدر حكمي وأنهي العلاقة أو أنهي الكلام، وأنا قلت تعال أنا ما كملت لك العبارات، أنا قلت كذا وكذا 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 وكذا، قال إيه أنا فهمت كذا وكذا وكذا وكذا، طيب أنت ما خليتني أكمل الكلام وبترت بعض الكلام. وهذا أمر مهم جدا أنني أفهم، أولا أستمع جيدا وأستمع للكلام كاملا ثم أفهمه كما قاله، ثم أقول له ما فهمته، ثم أنا أصدر وجهة نظري. هذه عملية تتوقعونها صعبة لكن ترى سهلة مع المرآة. أيضا أيها الإخوة أن يكون هناك متحدث واحد في الوقت الواحد، هذا يقول لك. يعني أحيانا نجي لأحد يتكلم أو ابني يتكلم فكلنا نتكلم، هذا خطأ. لما يتكلم أحد نضع له الفرصة، خاصة لله حقية بالكلام أو الدور. أيضا من الأشياء المهمة في الحوار تكافؤ الفرص في الحوار بغض النظر عن العمر أو الدور داخل الأسرة، لا يخول الأب بحيث سلطوية الأب أنه يتكلم ساعة والابن يتكلم دقيقة، والأب يزبد يطلع الزبد من هنا لأنه متشنج على موقف يتكلم ساعة، وبعدين الابن ملم الخد خذوه فغلوه، وهذا خطأ. يعني أنت يا الأب لك ربع له ربع، إلا هو إذا تبرع قال أنا يكفيني كذا كثير، بس ما أجلس أتكلم كثير ومسكين بس يستمع، ولا طبق افعل ما أرى، هذا خطأ. أيضا من الأساليب المهمة تدريب الأبناء على إدارة حوار في الأسرة، وهذا جميل، هذه في الجلسة الأسرية نعود الأبناء والبنات أنهم يديرون الجلسة، الأب يستمع ويشارك، الابن يدير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا جيد، الآن أمي عليها كذا وكذا، وأختي عليها المسابقة، وأختي الصغيرة عليها تأخذ فصمة والعبس التمر توديها مدري إيش، اللي عمر على 6 سنوات ويجلسون. تصدقوني يا إخواني طبقنا هذا البرنامج مع الأسر، حتى عندكم هنا في الغربية في جدة ومكة وفي الباحة وأبها وفي القصيم وفي الرياض وفي الشرقية طبقوا وارسلوا لنا الصور، وصار في يسمونه البطاقات، واللي ينفذ يصير له بطاقة، وصار في توزيع أدوار، جميل جدا. وهذا من الأساليب المهمة، الأسلوب السادس أو السابع لتوزيع الأدوار. يعني لما أنا يعمق الحوار داخل الأسرة ويجعل لي أحقية بالمناقشة والأخذ والعطاء، أصل الأسرة دي ما لي دور في الأسرة، كيف ينمو الحوار في الأسرة؟ لما في مجالات كل شيء عند الرئيس الأب ونائب الرئيس أو الرئيس الأم، والشعب خلف المجموعة، خلاص ليس لنا دور، هذا لا يمكن. هنا لا تعد ناس يخلفونك ويسعدونك ويبرونك ويبادرون، اللي يسمون المبادرة. أيضا استخدام مستوى الصوت غير مرتفع وغير مقلق ولا يدعو للتوتر، يلغى رفع الصوت في البيت، يحرم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صخابا ولا سبابا ولا شتاما أبدا، ولا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، ولا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استخدم الضرب، وكان يكرم الصغار والكبار، وكان يقدمهم وكان يلاعبهم وكان يحاورهم. مثلا الحسن لما أخذ تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخن، وهو يرفع جوعان وليد يا مسكين جوعان مرة، واحد أمره بيقوله كخن كخن، ويدري النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فرفع الوليد رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الصغير، قال يا رسول الله يعني جوعان يعني عد وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة خطاب كأنه يخاطب واحد عمره لا يقل عن 10 إلى 13 سنة على الأقل، وعمره لا يتجاوز 34 سنوات وجوعان. قال الآن لم تعلم، لم تهدر في مستوى العلم، أن لا نأكل تمر الصدقة، فوضعها في الأرض ومشى. تعلم على العز على الحسن وعلى القيمة. أخيرا وليس آخرا عاد، هو استخدام أساليب التطوير والتدريب داخل الأسرة. يعني مثل الأب أنه يجهد نفسه ويتعب نفسه أنه يجيب فلوس نهاية الشهر 5000 أو 3000، جيد أنك كل شهر تحاول تراجع أسلوب أنت تطبقه أو طريقة، وتستجلب طريقة جديدة عن طريق برنامج أو استشارة أو كتاب أو محادثة مع الزوجة، وش رأيك بشركتنا؟ الشركة هذه اللي تعاقدنا عليها ووضعنا فيها عقد وأتينا بمنتج، وهالمنتج هم الأولاد، وهي شركتنا الدائمة في الدنيا والآخرة، وش رأيك اليوم بالربح اليومي والعمل اليومي والأداء اليومي والشهري والسنوي وقياسات الأداء؟ هل حنا ماشي مزبوط بالحوار، بالتعليم، بالجلسة، بالأخ، بالعطاء، بالإكرام، بالنمذجة، بالقدوة، ولا في ملحوظات؟ يصير في حوار بينك وبين الزوجة. طبعا أنا ركزت على الأبناء والبنات وثقافة الحوار ما بين الأبوين والأولاد. أيضا من الأهمية بمكان قضية تعزيز هذه الأسلوب والثقافة ما بين الزوجين، وفتح الفرصة، وضع الوقت المناسب، تختار المرأة الوقت المناسب، يختار الأبناء الوقت المناسب للأب، الأب يختار الوقت المناسب لمحادثة الزوجة، ما يأتي إليها وهي متعبة، الزوجة ما تأتي لزوجها وهو متعب من العمل. يختارون أيضا مكانا جيدا بعيدا، مثلا الزوجة مع الزوج عندها بعض المقترحات والملحوظات، يخرجون من رتابة الأولاد والأسرة إلى مكان معين، وهكذا، لأن هذه شراكة مهمة جدا، وبناء أولاد بناء أسر في المستقبل. أنت وأنت مع أبنائك وبنائك ترك تبني أسرة بعد 25 سنة ستبدأ، هذه حقيقتها. فأنت إذا كان عندك 3 أبناء وثلاث بنات، أنت الآن تبني 6 أسر ستبدأ مشوارها ربما بعد 20 أو 15 أو 25 أو 30 سنة. يعني هذا الآن ما عندنا بشكل يعني سريع، وربما إذا أحد عنده سؤال الآن يتفضل بك.